من لبنان الحر. انتخابات 2022.
صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر ليوم الجمعة 13 أيار 2022. هذا النهار الأخير قبل الصمت الانتخابي واليوم الكبير 15 أيار. بالقسم الأول رح بيكون اللقاء مع النائب جورج عايس المرشح المعهد الكاثوليكي بزحلة، والقسم الثاني مع المرشحة في البقاع الغربي غنوة أسعد، وأكيد لقاء مطول مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية. الدكتور غسان يارد، ماذا سيقول النائب جورج عايس عن التحضير للانتخابات، عن المعركة الانتخابية؟
من لبنان الحر، انتخابات 2022.
معي عبر الهاتف مرشح المقعد الكاثوليكي بزحلي النائب الأستاذ جورج عايس. الله معك أستاذ جورج.
صباح الخير. الله معك.
يعني أربع سنوات
وكل المستمعين.
أكيد أربع سنوات أستاذ جورج، لم تتعب لم تمل ولم تكل عن العمل. فيني قبل ما فوت معك بتفاصيل التحضيرات لهيدي السنة تعطيني هيك مثل خلاصة عن أهم هودي، يعني عن أهم المفاصل اللي قطعوا بالأربع سنين اللي كنت فيه النائب أستاذ جورج؟
يعني أولا كوني قاضي سابق الديكو وعضو بلجنة الإدارة والعدل ساعدني هالشي بإني انخرط سريعا وبشكل فعال بالعمل التشريعي.
نعم.
ومثل ما تفضلتي إنه كانوا أربع سنوات زاخرين لأنه متفرغ للعمل السياسي، ما كان عندي أي عمل خاص طوال هالأربع سنوات. وهال 62 قانون اللي شاركت بصياغتهم بشكل كلي أو جزئي أو ترأست لجان لدراستهم أو قدمتهم مع ممثلين الكتل الأخرى، يعني كانت النية من خلال تقديمهم هي تقديم ظروف حياتية أفضل للمواطن، تسهيل معيشته،
نعم،
الحفاظ على سيادة هذا الوطن. كل هذه العناوين تختصر بكم التشريعي اللي كان إلي الفخر إني يكون وراه، وهذا أكيد رح يكمل بطريقة مؤسستية أكتر داخل الحزب وداخل التكتل، وإن شاء الله وقت اللي يكتر العدد يعني بيصير في قدرة على الإنتاج أكتر، بيصير في كفاءات وقيم مضافة إلى التكتل منتظرة وننتظر أن تكون معنا على طاولة معراض. أنا حكيت خلال إعلان البرنامج أنه سيكون عندنا خطة تشريعية للتكتل، يعني بكل القطاعات وبكل العناوين، ماذا نشرع، ماذا نعدل من القوانين، كيف نضمن تنفيذ القوانين من قبل الحكومة. عمل يعني لا يجب أن يتوقف، يجب أن يستمر، لأنه فعلا يعني الهمين الأساسيين اللي بدنا نتصدى لهم بالمرحلة القادمة هن،
نعم،
كيفية التخفيف عن المواطنين من جهة، ورفع هالغبن اللاحق بكل لبناني اليوم يعيش على الأرض اللبنانية، وثانيا استرداد السيادة. هودي أكبر همين، هودي بدنا نحولهم أكيد لسياسة عامة للحزب، بدنا نحولهم إلى مواقف ومراقبة لإداء الحكومة، وأكيد بدنا نحولهم لتشريعات. هلا بختم بهذا السؤال تقول انه
نعم،
ايه اهم ما شاركت به هالاربع سنوات هو قانون استقلال السلطه القضائيه، اللي بعتبر انه فوتنا فرصه باقراره خلال ولايه هذا المجلس، ولكن يعني ستكون معركه كبيره جدا لنا بالتكتل لحتى نقره باول ولايه المجلس الاخر، اكيد اذا كتب لنا أن نفوز مرة أخرى بولاية جديدة بسيئة الناس.
على كل حال خصوصا استاذ جورج انك ابن هذا البيت القضائي وتعرف اهميته يمكن اكثر من مسؤولين اخرين لانه مش عايشين ضمن هذا البيت القضائي وانت عانيت معانيت والا ما كنت مستقيل. خلينا نقول على كل حال كمان النقاط اللي ذكرتها كلها مش ممكن نجزئها عن بعضها وبيضل هدف القوات اللبنانيه هو انتظام عمل السلطه وهو بناء الدوله وطبعا بس نحط التراع على السكه كل التفاصيل الثانيه اللي عم بيعانوا منها اللبنانية رح تنتظم منها لحالها. مزبوط ولا لا؟
أكيد إليكو فيما يختص بالقضاء يعني مش بس أنا ابن البيت القضائي وعانيت مثل أغلب القضاء زملائي وأنا كان يعني موقفي هو الخروج من البيت القضائي والدخول إليه من باب آخر من باب التشريع الجديد للقضاء، التشريع العصري للقضاء، من باب وضع قانون ينظم استقلال القاضي، ينظم عمله، يضمن حصانته ضد التدخل السياسي. فبعتبر بعدني في هذا البيت مش ممارس العمل القضائي إنما داعم لاستقلالية القاضي من موقع النيابة التشريعي. وبفتكر إنه أكثر ما يؤلمني هو ما قالت إليه أحوال القضاء اليوم. عم نشوف فعلاً في قضاة فتحين عحسابون، عم نشوف قضاة عاملين أمبراطوريات بيخالفوا الاختصاص المكاني، بيتعدوا على صلاحيات غيرهم، بيتعدوا على حرية المواطنين، عم بيشتغلوا سياسي بشكل واضح وسافر، بيطلعوا بيحكوا على منصات التواصل الاجتماعي، بيعلنوا مواقف
سياسية عادة،
بيدينوا الناس بدون أحكام. يعني كل شيء لا علاقة له بشخصية القاضي موجودة فيهم. فهل نمطية القضائية الطارئة المستجدة اللي أبدا ما بتشبه أصالة القضاء اللبناني وحصانته يجب أن نتخلص منها سريعا كما يعدي هذا المرض ويتفشى عند أغلب القضاة. وبتعرفي النفوس أوقات ضعيفة وبيقول لك القاضي ليش هيدا القاضي بيعمل اللي بده إياه، خليني أنا أجرب. و ساعة إذن لا بيعود عنا لا قانون ولا من يطبقون القوانين، وهيدي يعني المزرعة الكبرى ساعتها منكون عم نرسيها بلبنان سريعا
من أخطر ده. نعم.
المعركة الأولى اللي بدنا نتفضلها كتكتل هي معركة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية دون أي تأخير أو تسويف إضافي مثل ما صار آخر جلسة تشريعية عقبناها.
على كل حال من أخطر الدرجات اللي ممكن يوصل لمجتمع بالانحدار هو لما تنضرب العدالة، واللي عم بتقوله بأكد هذا الشيء استاذ جورج. لأختم هذا الموضوع روح على قرار تاني، لقيت حريتك وقدرتك أنك تشتغل أكتر بهذا الإطار ضمن التكتل ولا لا؟ فينا نقول أنه بيقدر القاضي يكون عم يشتغل بحريته بضميره وبيقدر يكون عم يشتغل كمان بحريته بضميره من خلال العمل التشريعي. إذا بدي وازي بين اثنين، أين كانت حرية جورج عقايس أكبر؟
يعني سؤال محرج ودقيق، بس أنا يعني معود أقول كلمة الحق. أكيد أكثر إنسان حر هو القاضي النزيه.
نعم.
ما حدا ممكن على وجه هذه الكرة الأرضية يكون أكثر حرية من القاضي النزيه اللي منه ناطر مركز يحصل عليه من خلال التبعية السياسية اللي أكيد كفه نظيف، وهذا شرط أساسي بديهي ما في غنى عنه. يعني اليوم نحن وقت نقول قاضي آدمي أكيد ما هيدي الصفة مش لازم تطلق، تيكون قاضي حتما لازم،
هاي واحدة من الصفات اللي لازم تكون جاي بلت إن صح
نتغنى فيه.
نعم.
فلا الحرية أكيد بالعمل القضائي، العمل السياسي فيه كتير تقييدات. اولا وقت تكوني انت منتميه الى مؤسسه حزبيه بدك تخضعي لراي الاكثريه، القاضي رايه من راسه لا في عنده اكثريه ولا اقليه، من ضميره من ملفه، في تقييد الناس شو بدك اوقات يعني الشارع اللي حواليك اللي انت بتمثليه بقيدك بشكل انه شوي شوي انت كمتعاطيه بالشان السياسي بدك انت تاخديه على مهلك على توجهاتك. فما في شك انه الحرية هي في القضاء، هي في العمل القضائي الصحيح اللهم. وبكل الاحوال يعني كما اكون عم بظلم القوات اللبنانية، اكثر سياسي حر هو ممكن يكون اليوم بلبنان
هو بهذا التكتل
المنتمي إلى كتلة القوات اللبنانية، لأنه أيضا فيها مساحة كبيرة للهامش الفردي للعمل السياسي، فيها نظام مشورة كتير دقيق ومريح، فيها مساحات النقاش والعصف الذهني الداخلي، وياما في مواقف سياسية أخذناها كنا داخلين إلى الاجتماعات بمناخ طلعنا بمناخ آخر نتيجة هذا النقاش الغني بين كل أعضاء التكتل. فالحمد لله يعني بهالحياة اللي عشتها لهلا، الصفة الأساسية إذا بدك اللي كنت حريص عليها واللي رفقتني هي حرية قراري وحرية وجوديتي وكيانيتي. وين ما كنت
على كل حال هيدا اللي أدى إلى نجاحك أستاذ جورج خلال الأربع سنوات اللي يعني اللي عم بشوفوك الناس فيهم بمجلس النواب، مش عم بحكي عن الفترة اللي قبل. أستاذ جورج كمان يعني واحد من المشاريع أو من اقتراحات القوانين عفوا اللي تقدمت فيها مع النائب عماد وكيم هو منع هدم إهراءات المرفأ، واحد من إذا بدك الاقتراحات الأخيرة، منع هدم إهراءات المرفأ المتصدعة حتى صدور القرار الاتهامي النهائي. برأيكم في ناس عم بتجرب تطمس الجريمة، عم بتجرب تختم التحقيق بطريقة ملتوية لأنه فنتوا الأسباب، بس بدي الناس تسمعها.
يعني أكيد المسار واضح منذ لحظة حصول الانفجار المشؤوم بأربع آب ومحاولات 8 آذار واضحة باتجاه عرقلة التحقيق وخنقه وحرفه وطي هذا الملف واعتباره قضاء وقدر، وانه يروحوا يدفعوا تعويضات للناس وبتنتهي القصة هون. استعني هذا الخطاب كل الناس بتتذكروا التضييق على القضاة العدليين، قضاة التحقيق العدليين، ومحاولة ترهيبهم بالسر وبالعلن وعلى وسائل الإعلام، وهيك يعني نعمل مثل نوع من الانتميداسيون عليهم. كمان واضحة مسألة امطارهم بوابل من طلبات الرد لكف يدهم عن التحقيق ولإضاعة الوقت ولعرقلة مسار هذا التحقيق. كل هذه الأمور واضحة. آخر حلقات هذه المؤامرة على الحقيقة بجريمة تفجير المرفأ كانت اتخاذ القرار بهدم الإهراءات، وهذا يعني توجسنا منه انه ايضا هو يعني محطة بهذا المسار الطويل الذي يرمي الى اخفاء الحقيقة، لانه يبدو الحقيقة كبيرة جدا موجعة لجهات سياسية، هي ادخلت النترات الى المرفأ، هي خزنتهم، هي تركتهم تحت رعايتها وسيطرتها الامنية المباشرة عنوة، ورغم أنف الأجهزة الأمنية اللي كانت عم بتحذر من خطورة هذه المواد وهي استعملتها ونقلت كميات كبيرة منها، يعني خفنا أنه يكون هذا القرار يرمي إلى إخفاء شيء ما. كرمل هيك جاء اقتراح القانون اللي تقدمت فيه مع الزميل عماد، تنقول أنه لا، يعني القصة منا مستباحة لألكم كيف ما بدكم تاخذوا قرارات يمين وشمال لقهر الناس ولقهر الحقيقة. شرفوا، خذوا الإجراءات اللي تمنع حصول أي يعني مشكل تقني بالإهراءات بحالتها الحالية، دعموهم إذا هن بحاجة لتدعيم، بس خلوا كل أثار الجريمة ماثلة حتى انتهاء التحقيق، لأنه ما بنعرف هذا القاضي إذا يحتاج إلى مسرح الجريمة أم لا، ما بنعرف إذا أنتم عم تحاولوا تخفوا شيء من هذا القرار الحكومي أم لا. كرمل هيك كان الاقتراح القانون، ونأمل أيضا أن يقر بالأسابيع المقبلة بعد تشكيل المجلس الجديد.
إن شاء الله يكون في عندكم أكترية تدفع بإقراره، لأنه الاتجاه مثل ما تبعنا على وسائل الإعلام وعلى الأخبار ومتابعنا أنه لا، عم بيجربوا يكون في اتجاه ليهبطون، فإن شاء الله الناس تكون عندها الوعي الكامل أنها تنتخب وتجيب أكترية وطنية سيادية حتى تطبق كل شيء بيخدمها، مش كل شيء بيرجع بيعرضها لأخطار تانية مثل الأخطار اللي عم بتعيشها يوميا. إن شاء الله يا رب.
هيدا هو لب الحديث اللي يكون، هل سيحصل السياديون في هذا الوطن على أكثرية المجلس النيابي القادم أم لا؟
ضروري
جوهر المعركة، هذا العنوان الأساسي، هذا سيرسم مصيرنا ومصير أولادنا ومستقبلهم، أنا برأيي مش لسنوات، لسنوات وعقود قادمة، لأنه بقدر ما نجيب على هذا المجلس ناس سياديين، بقدر ما نكون عم نحافظ على ما تبقى من هويتنا ومن رسالة هذا الوطن في هذه البقعة من العالم، ماذا وإلا رايحين إلى مزيد من السوداوية، رايحين إلى مزيد من الظلمية، رايحين إلى مزيد من كل الممارسات اللا ديمقراطية. وبعتقد يعني ناس واعية لخطورة هذا الاستحقاق لمحوريته لتاريخيته برأيي، وستشارك بكثافة، وأعتقد وهذا مش تمنيات، هذا يعني إحساس عالي جدا مدعوم بمشاهدات عم شوفها باتصالي بالناس، أعتقد أنه النتائج ستفاجئ كل من يقول أنه القديم سيبقى على قدمه وأنه ما في شيء بيتغير بهالبلد وأنه كل التوازنات رح تبقى. لا، أنا شعوري أنه مفاجأة كبيرة ستنتظرنا ليل 15 صباح 16.
على القليلة أستاذ جورج لازم يصير هيك، لأنه إذا الناس بس بتتابع بوعي وبتجرب تقارن بين طرف وطرف أو بين أطراف وأطراف آخرين، اللي بيقدر يقدم 62 اقتراح قانون وتعديلات بوقت الأطراف الثانية مش عم بخلون يعملوا شيء أو عم بعرقلوا هالقوانين والاقتراحات اللي عم بيجربوا يقدموها الأطراف اللي بدها تشتغل، وهن ملتهيين بالصفقات وبالنهب وبالحملات الفارغة. على قليلة إذا المواطن عنده وعي يعرف يختار مين عم يشتغل ومين عم يعرق اللي عم يشتغل.
يعني شوفي يلديكو، أنا برأيي ما بقى مسموح للرأي العام اللبناني إنه يقول يعني نحن منا عارفين مين لازم ننتخب ومنا شايفين فعلا أداء كل الكتل. اليوم بيظل التواصل الاجتماعي الطاغي على حياتنا كلنا كشعب لبناني، بظل قانون حق الوصول للمعلومات اللي كان لنا معركة كبيرة، وأنا شخصيا قدمت تعديل على القانون وترأست لجنة فرعية لدراسته لأتحنا فيها لكل الناس معرفة كل المعلومات وكل الخبايا، وما بقى في شيء مخبى وسري في هذه الدولة مثل ما كان يصير قبل.
هي وحده أنجاز.
في ظل كل هذه الشفافية اللي يكون الناس لازم يكون عندها القدرة على التمييز وعلى التقييم. يعني اليوم أنا بعطيك عنوانين بس ما أطول، لأنه في كتير أمثلة للمقارنة بيننا وبين أخصامنا على الساحة اللبنانية والمسيحية تحديدا. أنه في فريق راح قدم قانون لإقرار آلية تعيينات لموظفي الفئة الأولى لحتى نخلص من المحسوبية، لحتى نخلص من المحاصصة، لحتى نخلص من تعيين الأشخاص غير المناسبين في المراكز والمفاصل الأساسية بالدولة. في فريق آخر راح طعن بهذا القانون وأبطله. في فريق قدم قانون استقلال السلطة القضائية واشتغل عليه سنتين بمثابرة وبصبر وبأنات كبيرة جدا، وقدر يتوصل إلى صيغة قانون عصري وشبه مثالي خليني أقول لاستقلال السلطة القضائية. وفي فريق بقي يعرق لآخر لحظة لعدم إقرار هذا القانون. طب ما هيدي أمثلة موجودة أمام عيونكم، فيكم تعرفوا مين بده بناء الدولة ومين ما بده وآخر همه يبني مؤسسات ويبني دولة. يعني أنا بعطي هالمثلين بس لحتى الناس تحكم على الإداء خلال الأربع سنوات الماضية وقبل الأربع سنوات الماضية، مين كان عم بيوعد الناس ومين عم بيوهم الناس أنه هو بده يصلح وبده يغير بهذا الوطن، ومين فعلا كان عم بيصلح او عم بيحاول يصلح ويحاول يغير وعم بيلاقي صد منيع من هذه المنظومة.
صحيح صحيح.
بتأمل انه الناس بتقدر توصل للنتائج اللي نحن كنا عم نوعدها فيها، تعطينا لقلنا الأكترية، لانه نحن بالأقلية كنا عم نحاول نكسر هذه الجدران، فبالأكترية سيكون كسر هذه الجدران اسهل بكتير علينا. ساعدونا بأصواتكم لنرجع نحن نساعدكم بكل هذا المشروع اللي هو مشروع بناء الدولة.
على كل حال رح أسألك بعد شوية عن موضوع الأقلية وإدارة الأقلية، لأنه كمان في خزلان صار ببعض المطارح، بس بدي أفكر معك على العالي. صورت حلقتين مع مديرين عمان، مدير عام مناقصات دكتور علية ومدير عام التعاونيات جلوريا أبو زيد، وتحضيرا للملفات ما عليه بدي أقولهم على الهواء، لقيت أنه في حدا عم بهاجمه التيار الوطني الحر وحدا عم بتهاجمه حركة أمل، وهن من أنظف المدراء العامين. بتصير تفكر إنه إذا في ناس عن جد واعية وعم بتتابع، ما بتعرف مين بده يكافح الفساد عن جد ومين بس عم يرفع شعارات ليضحك العالم. ما بعرف هيك، بس حبيت أفكر معك على العالي.
معك حق، وأنا برأيي في كل المواقع بالدولة المعركة واضحة، سواء كنت بالإدارة، بالقضاء، بالأسلاك العسكرية، بالمواقع السياسية، بالنيابة، بالوزارة، المعركة هي بين الأوادم اللي بدهم يبنوا دولة والسياديين اللي بدهم فقط تكون دولة سيدة وعادلة وقوية وعندها مؤسسات ويخضع فيها كل المواطنين للقانون سواسية. وفي ناس بدهم استمرار حالة التسيب، بيستفيدوا منها ماديا، بيستفيدوا منها شعبيا، بيعملوا خدمات عشوائية وخدمات خارج القانون ليبقوا شدين الناس بهالفتات اللي عم بيعطوني. هيدا هودي النموذجين، هيدا الصراع اليوم السياسي الموجود. في هيدا النموذج اللي رايح صوب بناء الدولة لحق كل لبناني انه يعيش بقى بدولة من بعد كل هالسنوات العجاف. وفي نموذج لا، عم بيقول له انا بدي كمل بهذه الممارسة، ما بدي غيرها، متكل على سذاجة الشعب اللبناني، على عدم قدرته على التمييز، على احتياجاته. هلأ أنا عم تتفاقم وعم بتخليه يقول ما بدي فكر بالسياسة، بدي بس أمن لقمة ودواء لأولادي. لا، اليوم المطلوب من الشعب اللبناني أن ينتصر للنموذج اللي بده يريحه من كل هذا المشاكل اللي عم بيعانيها، مش بالتخدير ومش بالمئتين دولار.
لا حقيقة فعلا،
انتخابات ببناء دولة تعطيه هذه الخدمات دون مني من أحد.
صحيح أستاذ جورج عقاس، من 4 سنين قلت حضرتك زمن التنازل ولا، بس حلفائكم ما ساعدوكم على تطبيق انه يكون فعلا زمن التنازل ولا، واليوم القوات اللبنانية رأس حربة بالمواجهة وتكاد تكون وحيدة لولا ثبات بعض القوى السيادية، ولولا اذا بدك انجذاب المستقلين الى خط القوات اللبنانية اللي لقيوا بيشبهن وما لقيوا هذا الخط عند ولا مطرح تاني. كيف رح يكون المشهد بعد الانتخابات بالحالتين، خصوصا إذا يعني بالحالتين بقصد فيها إذا وصلتوا لأكثرية وإذا كنتوا بعدكم أقلية، واليوم هون المعركة الأساسية هي بحسن إدارة الأقلية والأكثرية ولا فقط بالأعداد؟
لا أكيد معك حق، بلش من آخر السؤال. أكيد الإدارة هي الأهم، إدارة المعركة السياسية، العناوين اللي بدك تخوضي فيها المواجهة بالمرحلة المقبلة هي أهم من العدد. العدد يدعم هذا التوجه، بتفرق كتير إذا كنت أكثرية أو أقلية بمخاطبتك للرأي العام الدولي وللأسرة الدولية.
نعم.
لأنه قاعد في الدول يعني خاصة الديمقراطية اللي نحن بنعول على مساعدتها تعتمد مبادئ ديمقراطية ثابتة، إنه الكلام يكون مع الأكثريات والتواصل يكون مع الأكثريات وبأي بلد بالعالم.
نعم.
كرمال هيك اليوم حصولنا على الأكثرية النيابية أمر هام جدا، تنقول لهذه الأسرة الدولية إنه إيه نحن أصبحنا ممثل أكثرية الشعب اللبناني، اللي هي ضد سلاح حزب الله غير الشرعي، اللي هي ضد تسييب لبنان وإدخاله في كل النزاعات المحلية وجعله هيك ساحة مفتوحة لكل أنواع يعني النزاعات اللي بقلنا فيها. هيدا أمر كتير مهم، بس برجع أنه حتى لو كنا أقلية اليوم مقاربتنا للصراع السياسي في لبنان بيفرق بين أنك تكوني أقلية عاجزة وبين أقلية مواجهة ومبادرة. اليوم بفتكر أنه خلصنا من زمن المعركة الانتخابية، بكرة فيتين بالصمت الانتخابي، الناس حسمت خياراتها بالمبدأ. الأهم هو ما سيحدث من بعد 16 أيار.
نعم.
هون لازم
هيدا يعني المشهد اللي عم بسألك عنه، بالحالتين كيف لازم يكون أو كيف تتوقعوا أنه يكون؟
صح، يعني من 16 أيار لازم كل الفرقاء السياسيين أيا تكن أعدادنا نحن السياديين المستقلين اللي فاتين على هذا المجلس، عنا كلنا مسؤولية كتير كبرى أن نتواضع جميعا، أن نجلس على طاولة واحدة، وأن نشكل هذه الجبهة السياسية اللي بدها ترفع الهيمنة والاحتلال المقمع على قرار الدولة اللبنانية. وإذا لا قدر الله بينا مشرزمين، هذا سيريح خصمه سواء كان هو بالأكثرية أو بالأقلية، لأنه بعتقد نحن جربنا نكون أكثرية بقرب زمن 14 أدار من 2005 إلى 2018، ولكن ما قدرنا نواجه الأقلية آنذاك اللي كانت متماسكة لأنه نحن كنا مشتتين. فاليوم إذا وصلنا على المجلس النيابي بموقف واحد كسيديين سواء كنا أقلية أو أكثرية رح ينقلب المشهد السياسي، وساعتها فينا نقول ولا زمن التنازلات، لأنه ما في فريق من الفرقاء رح يطلع هو من السرب ويقول والله أنا بدي أعمل هذا التنازل وأنا ما بدي أعمل مواجهة وأنا ما بدي نصير في مشاكل أمنية بالبلد. كلنا ما بدنا مشاكل أمنية بالبلد، بس حرصنا على السلم الأهلي بالبلد لا يعني أن نتنازل بالمجان للخصم للفريق الآخر دون فعلا مقابل ودون أن يكون ذلك للمصلحة الوطنية العليا. اليوم القرار أعتقد عند أغلب الفرقاء هو المواجهة وهو عدم التنازل وهو عدم يعني هيك التصرف الدائم أنه نحن أم الصبي ونحن نتنازل إنقاذا للبلد. لا، أبشع من اللي نحن عم نعيشه ما رح نعيش بفتكر، فخلينا نواجه. أريح بكتير لنا بتكون المواجهة إذا كنا أكثرية، أصعب إذا كنا أقلية، بس القرار يجب أن يكون حاسم أنه فعلا زمن التنازلات ولا وزمن المواجهة السياسية والمنازلة السياسية الكبرى يجب أن يبدأ على مستوى كل المؤسسات.
طيب غياب الرئيس الحريري عن المشهد السياسي يسهل تطبيق هذه المقولة أو هذا التوجه؟
ربما قد يكون مسهل، يعني اللي رح ينتخبوهم اليوم أخواننا بالطائفة السنية يمكن يكونوا أكثر تشددا من طريق تيار المستقبل بمجلس 2018 بمجلس 2009. نتمنى ذلك بكل الأحوال، نتمنى أن يعني يكون هناك قابلية عند كل الفرقاء السياديين أو اللي عم بيسموا حالهم هلأ سياديين. انتبهي، في ناس بعد ما عندهم تجربة سياسية
بعد، وفي ناس لابسين قناع
والتغيير والمجتمع المدني والثورة بس بعد ما عندهم تجربة. خليني أفترض أنه هني فعلا أمينين للشعارات اللي عم بيطلقوها على الناس.
لا في ناس صارت مكشوفة أستاذ جورج، قلت لك هذا الشيء، في ناس رفع شعار السيادة وانكشفت أنها لبسي هذا القناع مجرد قناع بس، مش هناك عم بعطي الملاحظة.
صح يعني شعار عم بيضغطوا فيه الناس، بس أنه بتجي بتشوفي لب مواقفهم يعني مائع جدا،
ما فيها جنس السيادة
شغلة أساسية اللي هي السيادة وسلاح حزب الله. بس خليني أفترض، يعني أنا خليني أنطلق من هذه الفرضية أنه هني فعلا أمينين لما بدأهم، بس بدنا الممارسة الجامعة، بدنا تشكيل جبهة المعارضة تنقدر نخلق المومنتوم في لبنان اللي ممكن يقدر يغير الواقع المرير اليوم من اللا سيادة المطلقة بالقرار اللبناني. وهون تحديدا أنا بدي أقول أنه المجهول اللي نحن ما بنعرفه كلنا سوا قدي لح يكون حجم تمثيل الثورة في المجلس النيابي القادم. بس أنا أدعوها منذ اليوم، يعني أولا أنه هي تتوحد من بعضها إلديكو، لأنه البعثرة والتشرد
أنا شايف الصعوبة كتير كبيرة، خصوصا أنه تابعنا عن قرب يعني كإعلاميين وكصحفيين وكبنا المجتمع المدني والثوار، صراحة صعوبة كتير كبيرة أنه لأنه فاتوا بخلافات بين بعضهم يا محلى من هم في السلطة.
يعني شوفي هلا قد نفهم أو نبرر الخلافات قبل الانتخابات، بس
مش مسموحة بعد الانتخابات. صح
اللي رح يربح من هؤلاء، هيدي دعوتنا للرابحين من هؤلاء اللي رح يتمثلوا بالمجلس النيابي، انه اول شيء عدوا انتوا بين بعضكم واتفقوا على العناوين، وتعوا كلنا سوا بعد ذلك ان نكون جبهة في ضد كل ما يعني يستمر بالانتقاص من السيادة اللبنانية. لانه اذا بدنا نبقى مبعثرين ما كأنه عملنا شيء، وبتكون الانتخابات النيابية طلقة بالهواء، ما استفاد منها الشعب اللبناني وكلنا ما استفدنا منها، ولح نروح إلى مزيد من الإطباق على القرار اللبناني. وفي لحظة التحولات الكبرى في هذه المنطقة، وفي لحظة رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، وفي لحظة إبرام الاتفاقيات السياسية الكبرى بين إيران وبين الغرب، أكيد جريمة كبرى بحق الشعب اللبناني. انه قوى المعارضة تكون مشتتة وما يكون عندها موقف واحد.
فعلا هيك معك حق 100%. طب سؤال بعد عن قصة الصوت السني قبل ما اروح على نقطة تانية، هل صحيح انه في حال صارت مقاطعة مستقبلية كاملة يا انتو يا حزب الله بدون يربحوا، واذا ما صار في مقاطعة بيكون الخيار هو مجتمع مدني، ولا مش صحيح ما في شيء محسوم وما حدا بيعرف لانه كل واحد قراره يعني خاص فيه؟
انا اعتقد اللي تقريبا فينا نزينه بالميزان السياسي هو حجم شعبية حزب الله والثنائي الشيعي وحليفهم المسيحي، فينا نزينه تقريبا شعبيا، وحجم شعبية القوات اللبنانية. المجهول في المعركة هو حجم المشاركة أو المقاطعة السنية، يعني الموقف السني بشكل عام
بعده مجهول،
والثورة والمجتمع المدني شو لح يكون، شو لح تكون حصيلة خوضهم لهذه المعركة، وشو لح يقرشوا هذه المعركة بمقاعد نيابية. يعني في معلومين ومجهولين أنا برأيي بهذه المعركة السياسية.
طب في ناس عم تجرب تسوي إنه القدرة التجيرية للأحزاب الكبيرة انخفضت اليوم، قديش هذا الكلام دقيق؟
حسب أي أحزاب، يعني الأحزاب اللي شاركت بالسلطة واللي فعلا هي مسؤولة بدرجة كبيرة عما وصل إليه الحال اليوم بلبنان، إيه هيدي يعني المنطق بيقول إنه يجب أن تكون انخفضت شعبيتها. بس الأحزاب اللي بقيت بالمعارضة واللي بقيت أمينة لما بدأها واللي اشتركت بحسن نية بالحكم، وعندما لمست إنه المشاركة من الداخل مع هذه السلطة غير مجدي وانسحبت سريعا قبل قيام الثورة وأثناء قيام الثورة، وبقيت للآخر رافضة تشارك بهذا الحكم بالصيغة وبالطريقة اللي كانت معتمدة، لا هيدي مفروض أنه تكون تنامت شعبيتها، وهيدي أثبتت أنه منا من ضمن المنظومة إلا عند هيك اللي عندهم هذا العناد الساذج اللي بدهم يساووا الكل ويرتبوا عليهم نفس المسؤولية. بفكر لا، في نضج سياسي عند الشعب اللبناني، وبيعرف أنه القوات اللبنانية تحديداً وجوده كحزب سياسي كبير منه مثل وجود باقي الأحزاب اللي كانت هي مستلمة الحكم من التسعين لليوم، وهي التي يجب أن تسأل عن ما وصلت إليه حال اللبنانيين.
على كل حال هي بس نتفة متابعة دقيقة من المواطن هو عم بحكم المنطق والعقل مش العاطفة، بيشوف إذا بيراقب يعني مش بس يعني اللي عم يحكوا عن القوات أو حلفاء، إذا بيراقب خصوم القوات شو عم يحكوا بيعرف فعلا مين اللي عم بيثبت
يعني
على مبادئ. نعم،
رفع طويلا شعار كلهم يعني كلهم وأنه الكل مثل بعضهم،
أثبت فشله على كل حال. نعم،
أنا برأيي يعني هذا الشعار نتيجته وحدة، هو تجهيل الفاعل.
مزبوط،
وهو يعني تهريب المسؤول الفعلي.
وبعدهم بيستعملوها، عملوا وشالوا وحطوا، طب ما سموا مين اللي عمل، مين اللي شال. للأسف عم يرفعوا شعاراتهم وحملاتهم على الخطاب هيدا.
بكل قطاع معروف مين الجهة المسؤولة.
مزبوط،
وبكل صندوق وبكل مؤسسة عامة وبكل وزارة معروف مين الجهات المسؤولة، معروف مين المسؤول عن الهدر بوزارة الطاقة، معروف مين المسؤول عن الهدر بمجلس الجمهور.
المسؤولين عم بيجيبوا النواب ليعملوا لهم حصانات يمنعوا الملاحقة عنهم يا استاذ جورج.
تماما
للأسف.
لا يعني بدهم يسمحوا لنا الإخوان اللي نحن منشاركهم غضبهم ومنشاركهم عطفتهم الجياشة ضد الحالة اللي وصلها اللبناني، لأنه ما بتشبهه هذه الحالة للبناني. بس لا، عندما نتكلم عن المسؤولية بكلامنا عن المسؤولية يجب أن يكون هناك مقاربة أخرى.
في تخوف استاذ جورج عقاس اليوم من مخطط يقوم به حزب الله مع حلفائه لصب كل أصوات الحزب والاقتراع بفترة ما قبل الظهر، ومن بعد افتعال ما يقفل صناديق الاقتراع أو يمكن افتعال توترات ولو ببعض المناطق. قديش برأيك هذا التخوف ممكن يكون بمحله، وكيف لازم يتعاطى المقترع أو الناخب مع هذا الموضوع لحتى ما يصير في أي
يعني أولا الموضوع بعهدة القوى الأمنية.
نعم،
اللي نحن نوليها كامل الثقة ونحملها كامل المسؤولية.
نعم.
عن الأوضاع.
نعم نعم.
وأنه هذا الاستحقاق لا يجب أن يكون هيك عابر من الناحية الأمنية، لازم يكون في اهتمام كبير جدا بحمايته، بحماية حق اللبنانيين بالتعبير عن رأيهم السياسي. نحن من جهتنا أكيد كل مناصرينا عندهم تعليمات أنه يمارسوا أقصى درجات ضبط النفس بالمناطق اللي ممكن أنه يصير فيها التاكل مثل اللي عم تقوليها. بس الأكيد برجع بأكدك أنه الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، عنده مسؤولية كبرى بحماية هذا الاستحقاق من صباح 15 حتى صباح 16 أيار. وأنه أهم شيء، أهم شيء ضبط أي محاولة للتهويل على المواطنين، لإقفال مراكز اقتراع، وأهم شيء حماية صناديق الاقتراع وعدم العبث فيها، خاصة بالمناطق اللي ما في وجود اعتيادي كثيف في للدولة اللبنانية، وهي تحديدا المناطق بكل وضوح الخاضعة لسيطرة حزب الله.
مشان هيك الطموح اليوم بتغيير المشهد السياسي حتى يبطل فيه ولا منطقة مش خاضعة للدولة. استاذ جورج، بدي اختم معك بالخصوصية الزحلية. بعد اليوم معركة زحلة توازي كل الدوائر الأخرى، تحديدا بالنسبة للقوات اللبنانية؟
بعتقد مقولة زحلة مقبرة الأحزاب ولت إلى غير رجعة.
نعم.
اليوم في مقال بإحدى الصحف اللبنانية عم بيحكي عن هذا الموضوع. القول أنه زحلة مقبرة الأحزاب هو قول مجحف بحق الزحليين، وهو يعني قول تمييزي، لأنه بيعتبر الزحليين ما عندهم النضج الكافي لتلقف التجربة الحزبية اللي هي تجربة راقية بالسياسة. وهذا القول أيضا يعتبر الزحليين قبائل عائلية متناحرة بين بعضها،
هذا مش صحيح،
بدون خطط وبدون برامج، فقط لتأليه زعيم هذه العائلة أو تلك. فليسمع الجميع، زحلة من مقبرة الأحزاب، زحلة هي مهد وملعب الأوادم أيا يكن الآدمي، سواء كان حزبي أو غير حزبي. زحلة تحتضن الأوادم، زحلة بتريد يمثلها شخص نظيف الكف من نسيجة يعني يحمل همومها ويتواصل مع الناس. وبفتكر الزحليين اليوم تحديدا وب 15 أيار عندهم ميزان دقيق، وهني محكمة عادلة جدا.
نعم.
ليعرفوا تماما مين اللي واقف معهم طوال هالأربع سنين بشكل يومي، وما تركهم لحظة وما تركهم النهار، لا بالمجلس النيابي ولا بشوارع زحلة ولا بساحات زحلة ولا بمطالب زحلة، ومين اللي بيطلع عليهم موسميا تيبيعهم شعارات ويبيعهم أوهام ويلعب على عصبيات بائدة سخيفة تافهة، إما مناطقية أو عائدية أو طائفية، لأنه هيدي ما بقى تلقى أذان صاغية عند الزحلة الواعي.
وفعلا، ومين كمان عمل من زحلة نموذجية من وصلها للعالمية لزحلة كمان، يعني في شغل جد كتير كبير، بس للأسف مرات الناس هيك ما بتفكر بالعقل والمنطق، بتفكر بالعاطفة، مشان هيك عم نتوجه لهم. إذا بدي أختم معك أستاذ جورج عقاس، وبدي منك رسالة من القلب لقلوب الزحلنة،
بدي أقول لهم لزحلني أنه اللي عم بيمروا فيه اليوم صعب جدا، مثلهم مثل كل إخوانهم بلبنان. نمط الحياة اللي اليوم عم نعيشه لا يشبه الزحليين بشيء، اللي هني محبي الحياة ومحبي الثقافة، محبي علم، شباب طموح بيحب يشتغل بزحلة، بيحب يلاقي فرصة عمل بزحلة، بيرفع راسه بمدينته، في زهو الديكو.
نعم.
عند الزحلاوي بانتمائه لهذه المدينة ولهذه المنطقة. أنا بدي أتوجه لهم أنه اليوم هويتكم بخطر، الهوية اللبنانية كلها بخطر، وتحديدا بمنطقتنا. بأصواتكم فيكم تحموا هويتكم، وهذا كلام منه شاعري ولا كلام تجيشي، فعلا اليوم الهوية اللبنانية اللي نحن بنعرفها التعددية التسامحية، اللي تؤمن فعلا بالعيش المشترك بين السنة والشيعة والمسيحيين، اللي والدروز اللي بلونه الفسيفساء الزحلية.
نعم.
اليوم هذه الرسالة مهددة، اقتصادنا بالأرض، خدماتنا بالأرض، أعطوا الأكثرية للي أثبت لكم أنه بالأقلية هو وأقلية كان عم بيحاول قد ما فيه يوصل صوتكم، عم بيحاول قد ما فيه يعطيكم الحقوق البسيطة الدنيا. ما تخلوا 15 أيار تكون محطة عاطفية، محطة للمال الانتخابي اللي عم بيستعمل بكثافة في قضاء زحلة مع الأسف، خلوها محطة سياسية مصرية وما تندموا 16 أيار إذا وعيتوا على مشهد ما بيشبه طموحاتكم، لأنه أنتوا بتكونوا إما بامتناعكم عن المشاركة بالانتخاب وإما بتصويتكم لمصلحة آنية ظرفية بتكونوا أنتوا خلقتوا هذا الواقع، وأنتوا لح
تكونوا مسؤولين عنه.
سنوات إضافية من المرارة والعذاب اللي نحن ما بدنا إياكم تعيشوها.
صحيح، وأنتم مسؤولين عنه، بانتظار أنه الناخب الزحلي يجدد ثقته فيك أستاذ جورج عقايس، لأنه نحن بانتظار المزيد والمزيد من القوانين والتشريعات والتعديلات اللي بتحمي المواطن واللي هي هدفكم الأساسي. نتمنى لك كل التوفيق. بقول صحيح النائب جورج عقايس ولكن المرشح عن المقعد الكاثوليكي بزحلي. شكرا لك مستمعينا، فاصل وأتابع. شكرا لك.
انتخابات 2022، صوتك فرصتك.
المرشحة غنوة حسين أسعد مع عبر الهاتف، الله معك.
موجود.
أول شيء اسمحي لي حييك أنك مستمرة بالترشح رغم عزوف الكثيرين ورغم الضغوطات اللي عم تتعرض لها. فأول شيء من هنيك، تاني شيء شو اللي عم بخليك صامدة وما تعزفي عن ترشيحك؟
أول شيء بونجور، يعطيك ألف عافية، وبدي أحيي كل المستمعين، وبدي أتشكرك على شجاعتك وعلى دعمك. أكيد
نحن اللي بنشكرك، تفضلي.
بما أنه ترشحي أنا كان عن قناعة تانية بأنه ضروري يكون في تغيير حقيقي لكل هالمنظومة الفاسدة يلي دمرت اقتصاد البلد وهجرت شبابنا، لحتى نقول لهم نحن عنا كفاءات وقدرات ونسبة كبيرة من المتعلمين سواء كان شباب أو صبايا قادرين يشاركوا بهالحياة السياسية ويمثلوا مناطقنا وناسنا وأهلنا من خلال هالمقعد الشيعي اللي هو حق لابن بنت البقاع الغربي.
نعم.
منا بحاجة أساساً لحتى ينفرد علينا مرشحين من خارج مناطقنا، أكيد هيدا حسب تسمياتهم وصفقاتهم بتصير يعني.
نعم.
فكذلك هو يعني كذلك وإضافة لهذا الموضوع هو إيمان مني بمبادئ بناء دولة بتقوم على العيش المشترك. مهمة هالفئة الشابة اللي هي الركيزة الأساسية لحتى نبني حاضر ومستقبل المجتمع كله.
نعم. طب كمان بتقولي إنه بقاعنا منه غنيمة وقرارنا مش مكبل، مين عم بيجرب يغتنم هذه المنطقة؟ يعني في برأيك جهة معينة ولا في أكتر من جهة طمعانة بدها تأيد قرارات الناس عم بتضل مهيمنة ومسيطرة؟
هلا أكيد في، أنا قلت إنه بقاعنا منه غنيمة، بالفعل هو منه غنيمة لأي حزب ولا لأي تيار سياسي. أكيد في أحزاب عم تحاول تسيطر على القرار. بالنسبة لي مثلا نحن عن المقعد الشيعي في سيطرة على هذا القرار من قبل حزبين يعني معروفين في سيطرة على هذا المقعد اللي دايما للأسف يعني عم ينسحب من قدام ابن البقاع الغربي، ابن الطائفة الشيعية
المستحق بيكون أكتر من غيره
100%. هيدا حقنا يعني بالنهاية، حقنا أنه نحن نمثل مناطقنا، مش ينفرد علينا أشخاص من خارج المنطقة.
هيدا مش أول تجربة لألك لخوض الانتخابات، هل هي بعد مماثلة ومشابهة لناحية الضغوطات ولناحية التعرض ولا لا؟ اليوم في مشهد مختلف، وشو تغير بتجربتك بين 2018 وال2022؟
صحيح، أنا بال 2018 كمان خدت هذه التجربة وكذلك الأمر كان عندي نفس الرسالة بدي وصلها، وحاليا بعدني مستمرة بال 2022 وبدي وصل رسالتي.
اللي هي إذا فينا نوضحها أكثر الرسالة بالمباشر.
نعم. بدي وصل رسالة إنه نحن كمان أشخاص عنا حرية بالتعبير، أشخاص أصحاب قرار حر، ما حدا بيقدر يسيطر علينا، ما حدا بيقدر يفرض علينا أي شيء. نحن اللي بنلاقيه بمصلحة البلد وبمصلحة مناطقنا وشعبنا، نحن قدرانين نقوم فيه على أتم على كامل الوجه مثل ما بيقولوا، على
نعم.
كامل
نعم.
كيف كان من الكل الصعد يعني، ما عنا أي مشكلة، بالعكس نحن بنشوف شبابنا بنشوف مناطقنا لشو ذي حاجة، نحن حنكون أول الداعمين لهم.
نعم. غنوة أسعد، على شو بدها تشتغل؟ شو بيميز برنامجها الانتخابي؟
نعم، هلا بالنسبة للبرنامج الانتخابي، نحن كليحة ذكرنا كثير من النقاط والمشاريع الإنمائية.
نعم.
وشملنا بكل النقاط وكل النطاقات، كان سواء النطاق الزراعي أو الصناعي أو حتى البيئي وغيرها من النطاقات. بس المهم هو مش إني أعطي أنا وجود وشعارات بس، المهم إني يكون أنا على الأرض لخدمة هالناس وخدمة المنطقة، شوف أنا منطقتي وناسي لشو بحاجة، أقدر أنا أدوي أقدر أنا ساعدهم بهذا المطرح، مد إيد المساعدة لعدد كبير من أهلنا أكيد، وإذا الله وفقني يعني وصلت سواء هالمرحلة أو بالمراحل اللي جاية، لأنه أكيد رسالتي ومسيرتي أنا مستمرة، فبسعى دايما أنه أحصل على مشاريع وأقدم اقتراحات قوانين بتساعد هالمنطقة، وأكيد يعني كل واحد بيعرف بمنطقته لشو هي حاجة، فأكيد بده يشتغل عليهم يعني.
يعني كونك من الناس وكونك من المقيمين بالمنطقة وكونك بتعرفي حاجتها، والأهم من هيك كونك من محبي منطقتك وعندهم يعني ولاء لهالأرض، هيدي شغلة بتميز غنوة أسعد، اسمحي لي أقولها. فبس يكون شخص جاي من أرض بيعرف قيمتها وبيعرف حاجتها، أكيد رح يقدر يعطي أكتر من شخص يمكن جاي من برا، جاي دخيل على هالمنطقة. وأهم نقطة أنك قلتي أنك ترشحتي على ليحة أو فتي بليحة بتشبهك، يعني رح يكون عندك دعم انك تقدري تشتغلي في حال وصلتي الى مجلس النواب.
صحيح صحيح. هلا بالنسبه للليحه، صراحه انت بتعرفي انه اخر فتره نحن في ضغوط علينا كثير كليحه،
عشان هيك بلشت وهنيتك باستمراريتك. نعم
نعم، لحتى تتفكك، وكثير عم بيسالوا هل غنوه مستمره بترشحها، فأنا من خلال منبركم بدي أقول لكل حدا عم يسأل إذا أنا بعدني مستمرة بترشحي، جوابي هو نعم، أنا بعدني مستمرة بهيدي المعركة المحقة يلي عم مارسها أنا بكل ديمقراطية، وكمرشحة مستقلة بالتكافل والتضامن مع زملائي بليحتنا اللي اسمها ليحة بقاونا أولا.
نعم.
يلي صراحة بتجمعني فيهم صداقة ومحبة وتجانس عكس باقي اللوائح، يعني في عنا فيك تقولي كيمياء بيني وبين أعضاء هيدي الليحة.
حلو حلو.
وأنا صراحة مستمرة، حتى بدي ركز على هذا الموضوع، أنا مستمرة فيها ولو بصوت واحد، لو بصوتي أنا، وحتى لو انسحب أعضاء الليحة كلهم، وهذا أمر أكيد منه وارد يعني خلال هيدي الفترة ولا ممكن يصير لأنه ما بقى في مجال.
نعم.
فأنا كغنوة أسعد أكيد ما عندي لا تراجع ولا ردوخ.
هلأ
ما بدي إلا الأصوات الشريفة والنظيفة يلي عندها مبادئ ونية فعلا على التغيير الفعلي على الأرض.
ما بالنهاية كمان مثل ما بقولوا يا مثلنا تعال عنا، نحن اللي بيشبهنا بده ينتخبنا واللي ما بيشبهنا بده يحاربنا. بس انت في مواجهة، يعني المواجهة اللي عم بتخوضها غنوة أسعد مش بس مواجهة سياسية، انما ايضا في مجتمع ذكوري عم بيواجه.
نعم.
مش بس حضرتك. نعم. عم بتعاني يمكن بغير مطارح، كمان في مرشحات اخريات عم بعانوا بوسط هالمواجهة الذكورية. ايها اصعب، ضغط السياسي ولا المواجهة الذكورية بالمجتمع؟
هلا بالنسبة لي أنا صراحة ما عم لاقي شيء صعوبة بهذا الموضوع، صدقي يعني ما عم لاقي، حتى لو صار أي ضغوطات أو أي تهديدات، يعني يمكن أنا تعرضنا لهذا الشيء من قبل وتمرينا بمعاركنا سواء بالانتخابات البلدية وحتى بالانتخابات النيابية، فاللي عنده هيدي القناعة وهيدي الجرأة وهيدي القوة ما في شيء بيوقفه عند مسيرته، يعني ما في أي شيء بحد من هالمسيرة اللي هو مستمر فيها.
نعم.
فأكيد. وبالنسبة لموضوع ذكرت حضرتك عن المجتمع الذكوري، أكيد أنا ترشحي كمان هو رسالة لحتى وصل أنه نحن كنساء كقوات نسائية مفروض يكون لنا دور بالحياة السياسية، وحتى كذلك النساء المحجبات يلي للأسف بمطارح كتير محرومين من هيدي الحقوق.
مع انه ما بينقصهم شيء وعندهم من الكفاءه. يعني هيدي اللي بتميز لبنان اصلا، هالحريه الشخصيه بالعباده وبالانتماء الديني، فمش مفروض تكون عائق ببلد مثل لبنان بيحترم هالتعدديه وبيحترم هيدي الحريه. فما بعرف من وين مخترعين البعض، خلينا نقول. طب قبل ما اختم معك، قررت غنوة اسعد باي تكتل بدها تكون في حال وصلت الى مجلس النواب؟
هذا الموضوع صراحة كتير سابق لأوينه.
نعم.
تعرف أنت
بس أقله يعني بالجبهة السيادية موجودة.
إذا في حال كان النجاح حليفي، أكيد أنا بالنهاية تكتل اللي بلاقيه بالفعل حيفيد هالبلد وحيفيد هالمنطقة، وهو بخط سيادي عم يسعى لبناء دولة مؤسسات بيحكي مع القانون، فأكيد أنا حكون موجودة. والأهم من هذا كله، كل شيء بصب لمصلحة هالبلد لمصلحة هالمنطقة، أنا مستعدة أني واجه وكون معهم.
يعني طبعا بالخط السيادي اللبناني. بدي أختم معك برسالة توجهيها لناخبينك بالبقاع الغربة ورشية، كونك مرشحة المقعد الشيعي، شو بتقولي للناخبين؟ هيك رسالة من القلب قوليها.
من خلال منبركم أكيد أنا بدي أدعي كل ناخب شيعي وسني ومسيحي ودرزي، وعفوا ان عم بحكي بهذا الاسلوب،
هذا الواقع اللبناني على كل حال.
صحيح. وبدي وصل رساله لانه في جزء كثير من طائفه معينه صراحه هن رافضين او مقاطعين للانتخابات، فبدي اقول كذلك لكل ناخب عنده كرامه وعزه نفس وجرأة حقيقيه على التغيير، شارك معنا ب 15 ايار هالاستحقاق المصيري والوجودي، حكم ضميره يصوت للحق ولكرامته ولمستقبل ولاده، ما يسمح لهالمنظومة الفاسدة بأنه تشتري صوته حتى يوم الانتخاب ب 15 أيار لأنه رح تبيعه ب 16 أيار. هذه فرصتنا الأخيرة، أو بدنا نصوت ليلي بده يوصل صوتنا ووجعنا ويحل مشاكلنا نعطيها الثقة، أو نستسلم لهالمافيا وتضمن سيطرة علينا يلي وصلتنا أساسا هي لهذا الانهيار، ونكون خاينين لوطننا ولكل إنسان ومرشح تحدى وواجه هالمحادل الموجودة. والناخب أو بده يوقف معنا موقف رجال لنحاسبهم، أو يتحمل سياستهم التدميرية وسطوتهم، وبالأيام الجاية ما يرجع يجي ويشتكي لأنه هو رجع أعطاهم فرصة يرجعوا لهيدا المقعد أو لهيدا
المركز.
يعني
هيدا المركز. صحيح، حلو كتير الكلام اللي عم بتقولي، وفعلا مثل ما في ناس كان عندها الجرأة أنها تترشح حيث لم يجرؤ آخرون، أكيد المواطن اللبناني والناخب هو لازم يكون عنده نفس الجرأة، يعرف يحط صوته بالمطرح الصح ويستفيد منه. بشكرك كتير غنوة حسين أسعد، المرشحة على المقعد الشيعي بالبقاع الغربي ورشية، نتمنى لك كل التوفيق.
ميرسي. أنا بدي أتشكرك وبدي أتشكر إذاعة لبنان الحر على اهتمامهم ودعمهم لإيصال صوتنا وإيصال صوت كل هالمرشحين.
وجبتنا
وإن شاء الله على أمل 15 أيار يكون بالفعل مثل ما نقول نهار مجهود للتغيير الحقيقي.
إن شاء الله. أمين يا رب.
شكرا كتير لإليك.
شكرا إليك.
من لبنان الحر، انتخابات 2022.
أتابع وبسرنا استضيف بالاستوديو أمين عام حزب القوات اللبنانية دكتور غسان يارد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيك.
كتير ناس متشوقة لتعرف كيف عم تشتغل القوات اللبنانية، كيف محضرة حالها، أي متى بلشت الشغل؟ لأنه احنا بنعرف المكانات الانتخابية عادة بس تتميز بدقة وبنجاح بيكون في عندها آلية عمل وفي فترة معينة للعمل. قبل ما فوت بكتير تفاصيل، تحضيراتنا كيف وقديش مطمئنة للناس؟
تحضيراتنا كتير منيحة، وانت بتعرف انه احنا حزب كتير منظم، يمكن من اكثر الاحزاب تنظيما. عم تسألي مني كيف التحضيرات؟ نحن تحضيراتنا لانتخابات 2022 بلشت ب 8 ايار 2018، يعني وقت خلصت الانتخابات
الماضية.
الانتخابات الماضية بلشنا نحضر لانتخابات 2022. الشباب يعطيهم الف عافية بجهاز الانتخابات، بمسئيات المناطق، بكل اجهزة القوات. مثل ما قال دكتور جعجع، تحولنا كلنا من فترة 7 اشهر او 8 اشهر لمكنة انتخابية. كل أجهزة الحزب عم تشتغل بموضوع الانتخابات النيابية، نظرا لأهمية الانتخابات النيابية، وانت بتعرف انه هيدي انتخابات مفصلية رح تحدد مستقبل لبنان.
نعم،
يا منقدر نجلس الوضع من خلال الاقتراع الصح، اذا قدرنا نحن ولازم ورح نقدر الله راض نغير من خلال كتلة نيابية وازنة بمجلس النواب، نحن وكل الاشخاص اللي بيشاركونا نفس التطلعات، يعني مش ضروري كلهم يكونوا نواب بتكتل الجمهورية القوية،
في كتير نواب بس أقلوا في خط واحد،
في خط واحد، خط سيادة واحد.
نعم.
بيأمن بلبنان، بمستقبل لبنان، بعلاقاته مع دول العربية، بانفتاحه على الغرب، لبنان مستشفى الشرق، لبنان جامعة الشرق. يعني بتعرفي هلأ الوضع اللي وصلنا له نحنا، وقديش في لبنانية طواقين يرجعوا للبنان اللي بيعرفوا.
فعلا هيك. طيب دكتور غسان، يارد بس تقلي بلشنا ب 8 ايار 2018 تحضيرات، شو يعني شو بتتضمن هيدي التحضيرات؟
التحضيرات بتتضمن تحضير اللوائح الشطب، الاتصال، التحضير بقلب المناطق، الاتصال ببلوكنا الانتخابي، الاشخاص اللي بيعتبروا من جونا، مواكبة هموم الناس على الارض، تنظيم المكانات الانتخابية، تحضير يعني حتى المندوبين،
عمل النواب كمان بقلب مجلس النواب،
يعني نعم. من الاشياء التقنية بجهاز الانتخابات اللي هي التدريب على الابليكيشن، على المندوبين بالاقلام، لا مواكبه عمل النواب بموضوع التشريع، ملاحقه هموم الناس على الارض. بتعرف اجت كمان جائحه كورونا، نحن هيدا الموضوع واجهناه، يعني فصلناه عن موضوع الانتخابات، حسينا انه عندنا واجب وطني واجتماعي وانساني، اشتغلنا بهذا الموضوع بكل المناطق وكبنا هموم اهلنا الاقتصاديه والاجتماعيه والطبيه. انت بتعرفي الظروف الصعبة اللي مارق فيها الشعب،
ما حدا مش مارق فيها فعلا. دكتور يارد، بنقذكم أن يكون في مكانات انتخابية أخرى لأحزاب تانية عندها كتير دقة وعندها تنظيم مثلكم؟ يعني مثلا سمعنا السيد حسن نصر الله مرة الماضي طلع قال نحن عنا 13,000 بالمكنة الانتخابية، قديش هذا الشيء ممكن يكون يعني التنظيم مقلق ولا لا؟ شيء كتير طبيعي كل واحد يعمل شغله،
شيء كتير طبيعي وكل واحد يعمل شغله، ونحن من آمن بالديمقراطية وحرية كل الأشخاص يعملوا معركة الانتخابية بالطريقة اللي هني بيلاقوها مناسبة، أكيد ضمن القوانين البرعية الإجراء، يعني ما يكون في لا ترهيب ولا ترغيب.
انت بتعرفي شو صار
للأسف
والسلطة معهم،
ما هيدي من الأمور الأساسية اللي نحن عم نشكي منها. انت بتعرفي ونحن عم نطالب الناس تروح تصوت صح بصندوق الاقتراع تنخلص من هالممارسات، يعني
لا، لأنه خلص ما بقى تنحمل.
ايه ما بقى تنحمل، ما بقى ينحمل يكون في جيشين بلبنان، ما بقى ينحمل يكون في استنسابية بالسلطة القضائية، ما بقى ينحمل انه شخص بيقوت السلاح، اشخاص بيقوت السلاح بدون يفرضوا ارادتهم على باقي اللبنانيين. وبتصور صار في وعي كبير للعالم بهذا الموضوع، يعني عارفين لوين وصلنا وشو هي الأسباب الرئيسية اللي وصلتنا للي نحن فيه.
طيب دكتور يارد، اليوم دقة التنظيم بعمل المكنة الانتخابية للقوات اللبنانية مشهود لها من قبل الكل.
نعم.
هيدا التنظيم يعني أرقام دقيقة صح؟
نعم. نعم.
شو فينا نعرف أرقام عن اقتراع المغتربين اللي صار على مدى يومين، وقديش هيدي الأرقام يعني مبشرة للخير؟
خلينا أنا اللي بدي أقوله أنه هيدي الأرقام مبشرة للخير، واتضح مثل ما كنا نحن متوقعين انه في موجة كتير قوية مع تطلعات وبتأيد حزب القوات اللبنانية. هلأ أرقام، ما رح فوت بأرقام أوكي، لأنه بالنتيجة نحن هلأ بآخر يومين من الانتخابات،
ممكن تكون هذه الأرقام يعني بتأثر
أكيد.
يا سلبا يا إيجابا ما بنعرف.
ايه نعم. الشغل الأكيد أنه نسبة الاقتراع عند المغتربين زادت، الجو القواتي عند المغتربين كتير منيح، تخطت
60%،
تخطت 63.05%.
طب هيدا إذا انعكس على الواقع على الداخل اللبناني شيء كتير ممتاز.
ايه ما هيدا اللي عم نقوله. انت بتعرفي كمان أنه في كتير من الأشخاص اللي فلوا من لبنان مؤخرا واللي عانوا وعاشوا وشافوا شو في مشاكل بلبنان، هول الأشخاص جون من جونا، يعني مؤيدين لطروحاتنا السياسية،
من هن اللي عم يدعموا كمان أهلهم بلبنان،
عم يدعموا أهلهم وعم يدعموا، يعني مثل ما بيقولوا الاغتراب اللبناني بيبيض الوجه، خاصة الشباب اللي هن يعتبروا من جونا السياسي. انت بتعرف قديش الاغتراب اللبناني والاغتراب القواتي ساعد بالفترة الماضية بمواجهة جائحة كورونا، أو بالمساعدات الاجتماعية اللي بعتها مشان نقدر نغطي منح تربوية أو أمور استشفائية. عن جد الاغتراب اللبناني بينرفع له القبعة مثل ما بيقولوا. ولا مرة طلبنا من شبابنا برا مساعدة إن كان بمكانات الأكسجين أو بتأمين أدوية أو بعض المساعدات المالية لنقدر نغطي عن لبنانيين مصاريف استشفائية أو أمور اجتماعية عادية, يعني من حصص غذائية وأقساط مدرسية إلا ما لبوا بشكل كتير سريع.
والأهم أنه ولا مرة كانوا يسألوا لمين
100%
ولا توجه سياسي
100%
فعلا هذا بيكبر القلب
100% ورجعوا بيضوها كمان بانتخابات النيابية. كانت المكنة بالاغتراب, المكنة الانتخابية للقوة اللبنانية منظمة بشكل كتير كبير بشهادة الكل.
طب يعني المكنة الانتخابية بالاغتراب بتشبه المكنة الانتخابية بلبنان, لأنه بالنهاية حزب واحد, تنظيم واحد, مبادئ واحدة. فينا نعرف إذا كل الأقلام كان فيها تصويت للقوات اللبنانية ولا في أقلام غاب عن التصويت للقوات اللبنانية, يعني بلدان معينة؟ لأنه بنعرف إنه في بلك قوات مثلا بهذا البلد بس مش موجود ببلد آخر.
التصويت للقوات اللبنانية كان بكل أقلام الاقتراع.
أوكي
بكل إيه أكيد. هلا بنسب متفاوتة.
طبعاً بنسب
الكل بيعرف إنه نحن بكندا وبأمريكا وبأستراليا عنا قوة كبيرة, يعني في عنا عدد أصوات كتير كبير, وكمان بأوروبا الجو عم برجع باللي كان كتير منيح. خلينا ما نفوت بالأرقام لأنه هلأ
ما بدي فوت بالأرقام أكيد. في شي مطرح ما كان في حضور لمندوبين القوات لأنه في طبيعة انتمائي مثلا بألمانيا, خلينا نقول معروف إنه التصويت الأكبر, أو بأفريقيا في
ببعض الدول الأفريقية, بس إنه ما كان شيء بيأثر يعني على المسار العام. مثل ما نحن عنا حوالي 13,000 مندوب حاليا رح يواكبوا الانتخابات للمقيمين يعني داخل لبنان. في أقلام يمكن ما نقدر نوصل لها بصراحة. أنت بتعرفي في أوقات ظروف أمنية بتمنعك توصل إلى أقلام معينة,
في ناس بتحركش مع عن قصد كمان
تحركها. وحتى يمكن إذا بعتنا, وبتعرف شبابنا قديش هيك عندهم ثبات وجرأة وقديش بيواظبوا على الأمور, يمكن إذا بعتناهن على هيدي الأقلام يفتعلوا معهم مشكل تيجبرون يتركوا. يعني عم نشتغل بظروف استثنائية, عم نشتغل بظروف ما في بس سلطة واحدة على الأرض, مش بس الجيش اللبناني والقوى الأمنية هن اللي قادرين يسيطروا على الأرض. في مناطق معينة يمكن القوى الأمنية ما فيها تفوت عليها.
شو الشكاوى اللي سجلوها يعني المكنة الانتخابية للقوات, سجلتها برات لبنان؟ سجلت شي شكاوى, اعتراضات, تجاوزات حسستها أنه ممكن نكون نحن أمام ما بعرف تزوير محتمل, أمام شي
في تجاوزات طفيفة اوكي بهذا الموضوع, وفي كمان عدم تنظيم. مثلا الكل اللي بيعرف شو صار
مزبوط
بدبي,
الوقفة تحت الشمس, حتى اقلام بعيدة عن الاشخاص بس تحدوا المغتربين,
يعني اعطون موتيفاسيون اكتر للناس تقدر تتصوت. هلا الشغلة اللي نحنا كنا خيفانين منها وواكبناها وبنتأمل ما يصير في اي تلاعب بالتصار بال2018
هي
عملية نقل الصناديق. انت بتعرفي انه عند انتهاء
وصل في كيس مبخوش على لبنان.
ايه بس
هيدا شو طلع شو يعني تأكدنا
وزير الداخلية بيقول انه رجعوا تأكدوا من هذا الموضوع, ما في اي اشكالية بالموضوع.
عندكم ثقة بهيدي التصريحات دكتور يارد؟
والله لهلا ادائه لوزير الداخلية منيح, يعني بصراحة نحن عنا كان شوية شكاوى, مش شوية تساؤلات على اداء وزير الخارجية.
خارجية صحيح,
انت بتعرفي انه
كل الناس تابعت اللي صار.
في مستشارين بقلب وزارة الخارجية منهم تابعين للوزارة, تابعين لتيار سياسي تيار الوطني الحر, هن اللي عم بيديروا العملية, عملية نقل الصناديق. يعني في نقاط استفهام محق انه نطرحها نحن.
طب ما هيدي بتشكل خطر على نتائج الانتخابات.
هلأ
يعني شو مطلوب من الناخب, فإذا حتى رغم كل هالتجاوزات يتحدى اللي عم بيصير ويوصل اللي لازم يوصله؟
الناخب مفروض يدلي بصوته بطريقة صح. أنا بدعي الكل نهار الأحد
لا
حدا يقول ما بدي أطلع انتخب وصوتي ما بيأثر وأنا ما في يغير. مبلا صوتك بيأثر وفيك تغير. هيدي الورقة اللي بتحطها بالصندوق هي عم ترسم مستقبلك ومستقبل أولادك. يا ورا هالانتخابات النيابية قادرين نعمل بلد بيشبهنا, يا بدنا نوقع بكرسي طويلة عريضة. هيك نحن نبقى قاعدين عم نشتغل بموضوع الانتخابات وعم نحلل بين بعضنا, منقول قديش كمية المسؤولية على المواطن هلأ كبيرة, انه بهيدا صوته اللي بده يحطه بالصندوق هو رح يقرر بعدين مين رئيس مجلس الوزراء، مين إن الوزراء، مين رئيس الجمهورية، كيف بدنا نرسم مستقبل لبنان ولوين واصلين. يا بدنا نعمل لأولادنا بلد بيشبههم، يا منكون إذا ما رحنا صوتنا صح منكون عم نرسم أول خط على طريق الهجرة.
وللأسف الهجرة صارت بأرقام عالية كتير.
يعني نحنا بدنا نجرب من خلال هالانتخابات اللي فلوا نرجع نردهم على لبنان، مش نخلي أولادنا مشروع مهاجرين عم ينبشوا على فيزا أو ينبشوا على فرصة عمل برات لبنان تيتركوا هالبلد اللي قلنا فيه نحنا 6000 سنة واللي بيعنينا كتير، خاصة نحنا كقوات لبنانية اللي عنا ألاف الشهداء ضحوا بنفسهم تيضل هالبلد حر سيد مستقل، تيضل عنا كيان كمسيحيين وكلبنانيين بهالبلد.
وكتار اللي بدهم يرجعوا بس ناطرين شوي الوضع يتحسن، نتفي يتحسن وكلهم بدهم يرجعوا.
إذا كنت بتعرفي قد ما نبرم دول العالم كلنا منقول ما في أحلى،
ما في أحلى من لبنان.
يعني حرام هالبلد يصير فيه اللي صار فيه.
إذا بدي روح شوي تقنيا، نحن بنعرف إنه عنا أسوأ خدمات بالبلد، إن كان إنترنت إن كان تليفون إن كان كل شيء، شو البديل في حال ضعف الإنترنت للمحافظة على ربط المراكز ببعضها ضمن العمل بالمكنة الانتخابية؟ في يعني محضرين البدائل كلها؟
حضرين ثلاثة بلانات، بلان A بلان B بلان C، من الأبليكيشن اللي واصلين فيها كل المندوبين وموصولة بالمكنة الرئيسية بمعراب، للبينجو شيتس بالبلان بي، لا اشياء تانية بالبلان سي
تقليدية كما كنا نعمل في السابق
100%. مندوب بياخد ورقة بيعطيها للمندوب التاني على الخيمة بوصلوها على المحاور، نحنا مقسمين المناطق محاور تنقدر نسهل عملية النتائج، يعني نقدر نجمع النتائج. بس تفاجأنا كمان باللي قاله وزير الداخلية انه فرز أصوات المغتربين رح يضل يمكن للتنين الظهر، يعني ويمكن تتأجل النتائج للنهائية. انت بتعرفي في مثلا بعطيك مثل بالشمال التالتة، نعم. عندك حوالي 16,000 صوت بالاغتراب، عندك بالمتن كمان شي 7,000 صوت، هولي لوحدهم بشكله حاصل بزحلة عندك 6,199، عندك ببيروت الأولى 6,320، يعني قريبين للحاصل هول الأصوات، يعني تين فرزوا وينعرف قديش في نسب لكل فريق تنقدر نحسم النتائج ونعرف.
بس عندكم بيكون نتيجة قريبة جدا لأنه قريبة عندكم جداً. دقة كتير بالأرقام
بيكون عنا نتيجة قريبة، بس إذا كانت فرق الأصوات منه كتير كبير،
نعم.
بدك تنطري فرز الاغتراب.
طب متهمين أنتوا القوات اللبنانية وتخطيتوا سقف الإنفاق الانتخابي،
مش مزبوط؟
وهالإعلانات على الطرقات وهالطلعات على الإعلام وهالفيديوهات
أنت بتعرف أنه المادة 61 حددت سقوف الانتخابية ب 750 مليون لكل مرشح، 50 ألف ليرة عن كل مرشح و 750 مليون على كل فرد من اللاحق. لا ما تخطينا أبدا،
بس على مدى يعني على مدى الجمهورية حاطين دعايات ومعروف قديش مكلفة هيدي على الطرقات، معقولة ما تخطيتوا؟
أكيد ما تخطينا. نحنا كل مرشح عنده أودت بيواكب المصاريف اللي عم يصرفها بموضوع تم يتخطى سقف الانتخاب، اللوائح نفس الشيء، في مراقبة يومية لهذا الموضوع. بأكد لك أنه ما تخطينا سقف الصرف المالي، وأنت بتعرف أنه نحنا كحسابات لبنانية حريصين على تطبيق القانون بحذافيره.
بس ممكن يطعنوا بكرة بي...
يطعنوا إذا في عندهم،
بتقدموا الوثائق كلها،
كل الوثائق كل شيء موسع عنا.
بس القضاء مع مين؟
هيدي نحن عم نقول لهم روحوا صوتوا
معلي، لأن في وقائع مؤسفة بس ما فينا لما نحكي فيها. في وقائع مؤسفة،
نحن عودنا منه طري، بنحمل
بنحمل أكيد. وتاريخ تاريخ المبدئية اللي عم بتعيشه القوات اللبنانية واضح. يعني
انت
بعد
شايف حملات التجني هلأ والتخوين، يعني عن جد معيبة انه فترة انتخابات فهمنا، بس هالتجني بهالطريقة كتير.
ما خلينا احكي شوي لكام بالسياسة دكتور غسان يارد، في هجمة مش عادية على القوات اللبنانية، هل لأنه فعلا وحدة رأس حربة اليوم بمواجهة الخط اللي بده يلغي لبنان أو يغير هوية لبنان أو يدمر لبنان، بس لأنه هي رأس حربة برأيك؟
أكيد بيعتبروا القوات اللبنانية رأس حربة بهذا الموضوع، وبيعتبروا أنه حجموا القوات اللبنانية المعارضة بتنتهي كون الركن الأساسي بالمعارضة، المعارضة للأمور اللي مفروضة هلأ على الشعب اللبناني. نحن بدنا جيش واحد، نحن بدنا علاقات مميزة وعادية، خلينا نقول عادية مع الدول العربية.
نعم.
نحن عنا 300-400 ألف لبناني عم يشتغلوا بالدول العربية، نحن ما عنا حدا عم يشتغل بإيران، ما عنا حدا عم بيتعلم بجامعات اليمن، نحن اللبنانية عم يشتغلوا بدول الخليج، عم بيتعلموا بدول أوروبا وبدول أمريكا. هيدي البلدان اللي بتشبهنا، مش البلدان التانية. مش نحن إذا عندهم هني خصوصية مرجعيتهم دينية إيران، نحن منحترم هيدا الموضوع للآخر.
هيدي أصلاً هيدا تعددية لبنان
100%. ونحن يعني بيوم من الأيام وقت يقتنع حزب الله إنه سلاحه ما بقى له لزوم ولازم يكونوا هني بإطار الدولة، إطار القوانين اللبنانية، هو بالنتيجة هو اللبنانية. يعني إحنا بدنا نقعد نحن وياه ونحكي نحن وياه، بس وقت يكون حدا معه سلاح حاطط الفرد على الأرض وبده يحاوري، ما بتزبط الأمور بهالطريقة
ولا رح تزبط. على كل حال عم يجيني تعليق على قصة بدنا جيش واحد بلبنان، يعني مش جيشين، لا يجمع في عمد سيفان للإمام علي، يعني لا يجوز وجود جيشين في وطن واحد. بس اليوم في مخاوف عم تطرح، معلش، خصوصي انه المشاهد اللي شفناها عن دور الجيش، المشهد اللي شفناه بعكار مثلا حماية بعض المسؤولين، هيدا ما بخلينا كمان نقلق على مستقبل المؤسسة العسكرية؟
انا برأيي عنا قائد جيش مميز قادر يعطي المثال الصالح لقيادة الجيش اللبناني. اكيد في اشياء معينة يمكن يعني ما له سيطر عليها، أوكي، بس إداء الجيش والقوى الأمنية إداء مميز ولا غبار على إدائهم. يعني عم بيكونوا حزمين بموضوع المخالفات الأمنية، ما عم بيخلوا يصير في مشاكل. أنت بتعرف هلا بفترة الانتخابات قديش بيصير في تحديات ونكيات واستفزازات، الجيش اللبناني عم بيكون حاسم بهذا الموضوع أكيد، والقوى الأمنية الأخرى، وما عم بيخلوا الأمور. يعني صار عدة مشاكل صغيرة حسموها بشكل سريع بشكل ما تتطور ويصير في أي إشكال.
معلي سؤال دكتور يارد يمكن عم يخطر عبالي، إنه اليوم هالقوى الأمنية الحازمة مثل ما عم بتقول حضرتك واللي عم تعمل أداء مطمئن رغم إنه رواتبها بالأرض صارت، هل هيدا برأيك لأنه صار بدها سلطة جديدة ترجع تعطيها حقها، مشان هيك محمسة هالقد تنفذ أو تقوم بواجبها كما على أكمل وجه؟
أنا برأيي بقرارة نفسه العسكري أكيد مقتنع بهيدا الموضوع، عارف قديش صار معاش وعارف أنه مع هيدا الطبقة السياسية ممكن يوصل لمحل، ولكن الانضباط والالتزام اللي عندهم إياه هو اللي بيفرض عليهم ينفذوا هلأ مثل ما بيقولوا الأجندة اللي رسمتها السلطة السياسية.
في ناس بتتخاذل لما بيصير معاشة ما بيحرز وبيصير وبيكون دم على كفة وهي ما يعني في يعني ناس بتتخاذل. عم نشوف العكس هلأ نحنا.
انت بتعرفي انه كتير عم ينحكى ببعض القطاعات الامنية انه في نسب معينة ما عم تحضر على الدوام او على الشغل عندها.
بس نسب قليلة
نسب قليلة بالنتيجة الجيش اللبناني والقوى الامنية كلها هي من الشعب اللبناني، يعني يعني حاسين بغلى البنزين، حاسين بموضوع الكهرباء، حاسين بالاقساط المدرسية، حاسين انه ما بقى فيهم يتطببوا. انت في اشكالية كتير كبيرة بموضوع التغطية الصحية للقوى الأمنية كلها، يعني مشكلة فايتين بنفق إن شاء الله بآخره يكون في عنا فسحة أمل، والفسحة الأمل برأينا نحن هي الانتخابات النيابية،
وهيدا قرار الناخب لما يحكم ضميره وعقله مش يحكم عطفته. دكتور غسان يارد الأمين عام لحزب القوات اللبنانية، 2018 كان شعار أو عنوان الحملة نحن قدها، هلا بعد القوات اللبنانية قد أكيد، اليوم بدنا وفينا، ليش اشتغلتوا على دغدغة مشاعر المواطن اللبناني بهيدا العنوان تحديدا؟
لأنه مزبوط نحنا فينا، نحنا إداء وزرائنا ونوابنا كان مميز وأثبتوا أنه فيهم يصوبوا الأمور. وأنت بتعرفي شو عانوا بمجلس الوزراء وقديش وقفوا بوجه مشاريع مشبوهة كانت بدها تمرق بمجلس الوزراء بدون ما يمرقوا على دائرة المناقصات، مواضيع كان في نقاط استفهام حول منها. مشان هيك نحن عم نقول انه نحن عم نقول انه اذا عطيتونا ثقتكم، اذا كان عندنا كتلة وازنة، اذا كنا قادرين من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء نوصل صوتنا بشكل أكبر. نحن قادرين، نحن بدنا نصلح الوطن، ونحن إذا عطيتونا ستكون فينا.
معلش ضروري كمان نوضح هذه النقطة، أنه القوات اللبنانية عم ترفع هذه الشعارات وقدمت برنامج انتخابي مش من باب الوعود، من باب تأكيد على الأفعال. ويعني في جرأة خلينا نقول كان عند القوات اللبنانية أنه تعمل مراجعة حسابات وتفرج الناس بالأرقام شو عملت وشو ما عملت. قديش برأيك هيدا الشيء عنده اليوم درجة كبيرة من الوعي المواطن اللبناني أنه ياخد هذا الموضوع بعين الاعتبار؟
اخدينه بعين الاعتبار. وانت بتعرفي قديش كان في شهادات بوزرائنا وبداء وزرائنا من أشخاص مش معنا بالسياسة، الصحافي سالم زهران، بعض النواب من تيارات سياسية تما نفوت هلأ بالتسميات،
وفي غيره نعم
يعني تعتبر معادية للقوات اللبنانية مش بس على تنافس مع القوات اللبنانية، شهدوا لأداء وزرائنا. يعني نحن الوحيدين بوزارة الشؤون الاجتماعية اللي الوزير بيير أبو عاصي صرف عدد معين من المتعاقدين اللي ما قالون شغل،
وحتى الجمعيات الوهمية كمان
100%. نعم. الوزير حسباني بإيدائه بوزارة الصحة ما فرق بين أي لبناني ولبناني، كان عم يخدم الكل وعم يعمل واجباته على أكمل وجه. ريشار كيوميجام، ماي شدياء، كلهم عملوا إيداء مميز. كميل أبو سليمان
بكفي ملف
كميل أبو سليمان اللي هلأ عم يطرحوا اسمه حاكم لمصرف لبنان، يعني انطرح اسمه كبديل لرياض سلامة مش من قبل القوات اللبنانية، من قبل أقسام القوات اللبنانية.
يعني بتعرفوا بمين تحطوا ثقتكم على كل أكيد. حال بكفي ملف المستشفيات الحكومية لو وصلوا فيه للآخر مثل ما بلشوا دولة الرئيس حسباني، بس للأسف ما حدا كان بده أنه يتابع لأنه مش مطلوب أنه لبنان يمكن يوصل لمراحل
متقدمة. لا بدهم ولا فيهم، نحن بدنا وفينا.
في ناس استثمروا بحملتكم الانتخابية دكتور يارد وطلعوا بوجهكم، قالوا تحديدا بالكورة، أنتوا قلتوا نحن فينا بدنا وفينا، قالوا نحن ما فينا نكذب، وكأنه أنتوا عم بتكذبوا على الناس.
هلأ الحملات الانتخابية أنت بتعرف أنا أكيد منه أنه هيدي الحملة وصلت الصوت، يعني في البعض انتقدوها ولعبوا على الكلام.
نعم.
أوكي، هيدي من ضمن اللعبة الانتخابية والإعلامية والماركتينج اللي بيصير بالانتخابات النيابية. بس الكل اللي بيعرف بقرارة نفسه انه مزبوط نحنا بدنا ومزبوط نحنا فينا.
دقيتوا بالشريحة المترددة مثل ما لازم؟
لكن بأول استطلاعات رأي من شهرين كان في نسبة كبيرة من المترددين، يعني توصل 30 أو 35% بكل استطلاعات الرأي، هلأ نزلت للعشرة أو 15%.
كان ملفت انه كتير من المستقلين ما لقيوا حالهم إلا بالتحالف مع القوات اللبنانية، هيدي نقطة لافتة ويعني منا لحالة رسالة للناخب اللبناني يعرف كيف يختار. كيف جذبتوا المستقلين؟
جذبنا المستقلين بإيدائنا، عرفوا
أنتوا يعني تواصلتوا مع الأكترية ولا هن يمكن تواصلوا معكم ولا كمان اثنين صار؟
هن تواصلوا معنا بصراحة، ونحن كمان منشجع المستقلين، بس المستقل اللي عنده عمل سياسي هادف، مش هيك الأنارشيست اللي شفناهم ببعض مجتمعات الثورة وببعض قيادات الثورة اللي رسموا مثل ما بيقولوا أحسن خطة لمستقبل لبنان، ولكن وقت وصلوا عند التنفيذ صار في حرب بين بعضهم على مين بده يكون هو بالصف الأول. هول الأشخاص وقت شافوا بعض الثورة لا لقوا أنه بحزب القوات اللبناني اللي هو حزب منظم وعنده أهداف واضحة قادر يوصل الأفكار اللي هني بيأمنوا فيها من خلال حزب منظم، قادر يكون عنده كلمة كبيرة بمجلس النواب، اجوا لعنا وصار التحالف نحن وياهم.
يعني المستقلين الحقيقيين مش المقنعين هن اللي جذبتهم
اللي مش عم ينفذوا أجندات نحن ما بنعرف شو هي.
نعم.
طب يعني بتعرف انه الثورة مخروقة بمكان ما، من
في مخروقة كتير مش شوي، نحن منتابع على الأرض
يعني في
ومعرف.
أشخاص فاتوا على الثورة تيخرطوا بصفوف الثورة،
في ناس صادقة أكيد
ويوجهوا في أكيد في ناس صادقة، أكيد في ناس ب 17 تشرين نزلت لأنه عندها أهداف نبيلة وصادقة، بس في كمان صار في مثل تقوطب عليها من قبل السلطة، دخلوا عليها مدسوسين خربطون كل التحالفات،
وفي ناس غيرت قناعاتها للأسف كمان. يعني طب إذا بدي أختم معك الحلقة دكتور غسان يارد، جهوزية القوات اللبنانية عالية جدا، كل الحزب مكنة انتخابية، بشو بتوعدوا الناس وشو بتطلبوا منهم؟
نحن بنوعد الناس بغد أفضل، بس بنطلب منهم نهار الأحد ما حدا يبقى ببيته، يروح يصوت، يصوت صح، يصوت لمستقبل أولاده، يصوت لوطن بيشبهه، يصوت للقوات اللبنانية، لأن القوات اللبنانية بدها وفيها تعمل كتلة نيابية كبيرة تقدر توصل له طموحاته وتقدر تنفذ له طموحاته. نحن ما عنا أي هدف شخصي، عنا هدف نبني وطن نقدر نحافظ على اللبنانيين المقيمين هون، نأمن لهم حياة شريفة، حياة تشبههم، ونشتغل على عودة كل الأشخاص اللي على الاغتراب اللبناني اللي حابين يرجعوا على لبنان.
أهم شيء إذا بتسمح لي أقول دكتور يارد إنه ما رشحتوا حدا عليه شبهات وما رشحتوا ناس تتأمنوا له حصانات، بالعكس نقيتوا أنزه عالم وتحلفتوا مع أكتر ناس بدها تشتغل، فأنتوا ما عم تبحثوا عن حصانات مثل ما غيركن عم يعملوا. بالتوفيق.
خلينا ياكي.
شكرا لك دكتور غسان يارد. إلي مسيحي شكرا لك، بنلتقي الأسبوع المقبل.